القائمة العراقية، في حين أكدت القائمة أنها لن تشارك في حكومة أغلبية سياسية تحاول تهميشها. وقد أثر الخلاف الذي حصل
الساعة ونصف صباحا بتوقيت غرينتش
وأن الاتفاق لا يزال هشا. نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه في عنوانين رئيسيين: إلى أين تتجه العملية السياسية في العراق بعد تجدد الخلافات بين شركاء الحكم؟ وما هو تأثير التجاذبات الإقليمية والدولية على شكل حكومة الشراكة الوطنية المرتقبة؟ إذن تفجرت الخلافات السياسية بين الكتل العراقية تحت قبة البرلمان في أول جلسة له بعد اتفاق تقاسم الصلاحيات والسلطات، لكن ذلك لم يعني أنهم نجحوا في الوصول إلى أسس شراكة سياسية صلبة للمرحلة السياسية المقبلة. فالكلمة العليا آلت مرة أخرى لمنطق المحاصصات على حساب وفاق يخرج بالبلاد من أزمتها.
لم يصمد هذا التقارب طويلا، المالكي وعلاوي جنبا إلى جنب في جلسة برلمانية طال انتظارها.
نيابة عن الشعب العراقي نستأنف.
جلسة أثمرتها مبادرة كردية اتفقت فيها الكتل السياسية على تقاسم المناصب، وقد كان رئاسة الوزراء لنور المالكي، ورئاسة الجمهورية لجلال الطالباني، وللعراقية رئاسة مجلس النواب والمجلس الوطني للسياسات العليا، هيكل جديد ولد دون ملامح سياسية واضحة أو صلاحيات محددة. أنهت الصفقة 8 أشهر من أزمة تشكيل الحكومة، لكنها وبحسب كثيرين تبقى بعيدة عن الخروج بالعراق من اضطراباته السياسية والأمنية العميقة. بدأت عملية التصويت فدبت الخلافات في التسوية الهشة. نواب العراقية ينسحبون عدا 30 منهم محسوبين على ما يسمى بتيار الاعتدال، والسبب طلب من القائمة بتأجيل التصويت على اتفاق الكتل السياسية إلى السبت المقبل، لكن الجلسة واصلت أشغالها لتوافر نصاب الثلثين رغم تحرك العراقية. تقول قيادات من العراقية إن الاتفاق الذي بموجبه شاركت قائمتهم في الجلسة البرلمانية ينص على نقاط أساسية، أهمها تشريع قانون خاص بالمجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية وفق الصيغة والصلاحيات المتفق عليها، تشكيل لجنة وطنية لمعالجة ملف المعتقلين والمحتجزين، الاتفاق النهائي والتوقيع على جميع ملفات الإصلاح والتغيير التي ما تزال قيد التفاوض، إلغاء قرار شمول صالح المطلق وظافر العاني ورسم العوادي بقانون العدالة والمساءلة. مشهد سياسي ذكر الصحافة الدولية بالتجربة اللبنانية، ذلك أن توزيع المناصب والحقائب لا يستند إلى رؤية سياسية مشتركة تجنب البلاد منزلقات التدهور الأمني والسياسي. بات للعراق رؤساء للبرلمان والحكومة والرئاسة، لكنه في المقابل وجد نفسه بعيدا عن الوعود التي اجتذبت الناخب العراقي في تشريعيات مارس الماضي، فقد تمخضت صناديق الاقتراع لتلد حرب المحاصصات من جديد، محاصصات مذهبية وعرقية وحزبية. قيل للناخب العراقي إنها تلفظ أنفاسها الأخيرة، فتبين أنها حية تسعى تقتات من استقرار العراق وفرص أبنائه في حياة أفضل.
معنا في هذه الحلقة من عمان الباحث والأكاديمي الدكتور يحيى الكباسي، ومن بغداد الدكتور أحمد الأبيض الكاتب والباحث السياسي. وأبدأ مع السيد الكباسي. سيد الكباسي، بالمنطق السياسي عن ماذا يعبر الخلاف الذي ظهر أمس في جلسة البرلمان العراقي؟
يعني بداية مساء الخير لك وللجمهور العزيز والزميل الأبيض من بغداد. يعني أعتقد أنه كان مؤشر على أنه التسويات التي تمت في اليومين الأخيرين قبل الجلسة كانت تسويات أمر واقع، لم تكن نابعة من إيمان حقيقي من جميع الأطراف بضرورة التوصل إلى تسويات الحد الأدنى التي يقبلها الجميع. ما حصل في الأسبوع الأخير أن الرؤية التي يتبناها دولة القانون ومن تحالف معه والتحالف الكردستاني فرضت على العراقية فرضا، وكانت أمام العراقية أحد أمرين: أما الانسحاب تماما من العملية السياسية أو الخضوع لمنطق الأمر الواقع، وهو ارتضى أن يقبل بالأمر الواقع. في يعني حدث اجتماع أربيل مع وجود سقف زمني هو موعد الذي حدد لانتخاب رئيس لمجلس النواب ورئيس الجمهورية، يعني نهاية الجلسة المفتوحة، وهذا السقف كان يعني بالضرورة أنه ليست هناك حرية في المفاوضات، هناك حدود لا يمكن للعراقية تجاوزها، وبالتالي خضعت العراقية لهذه الحدود، لكنها حاولت يوم أمس أن تعود للمبادرة التي فقدتها. لكن حقيقة يعني الأمور سارت على عكس ما تريد العراقية تماما، لا وجود لضمانات، لا وجود لمفهوم تقاسم الشرطة. لنتذكر العراقية منذ 6 أشهر كانت تتحدث عن أن الموضوع ليس المناصب وإنما توزيع السلطات.
نعم، ولكن
حدث سيد اجتماع أربيل ثم اجتماع بغداد سيد الكبيسي أنه كان اتفاق على المناصب وليس على تقاسم السلطات.
سيد الكبيسي، لماذا برأيك العراقية قبلت بالأمر الواقع؟
هناك أسباب متعددة. أولا سوء إدارة العراقية للأزمة، لنعترف بذلك، وأنا أعتقد على العراقية أن تعترف بذلك. لو قبلت العراقية بما قبلت به يوم أمس، منذ 2 أو 3 شهور كانت قادرة في حينها على فرض شروطها للتقاسم السلطة، ولكنها ظلت متمسكة بما أسمته الاستحقاق الدستوري، لم تقرأ الواقع السياسي بشكل جيد، لم ترسم تحالفاتها بشكل جيد. يعني على سبيل المثال كان من الضروري للعراقية حتى تستكمل مشهد الهويات الكردية الشيعية السنية أن تجتذب ما سمي بتحالف الوسط، التوافق زائد وحدة العراق. نعم. الممثلين يعني هناك 10 مقاعد سنية لكنها فشلت في جذبهم، وكان المسمار الأخير في نعش المبادرة العراقية عندما قبل تحالف الوسط بترشيح السيد نوري المالكي. اكتشفت العراقية حينها أنها لا تستطيع أن تتحدث باسم السنة العرب ولا تستطيع أن تتحدث باسم الوطنية العراقية، لأن هناك طرف سيكون ممثلا للسنة العرب وهو قابل بترشيح السيد نور المالكي. لهذا اضطرت تحت هذه الضغوط جميعا أن تقبل بالأمر الواقع من دون أي ضمانات، من دون حصول على أي شيء حول فكرة تقاسم السلطة. لنتذكر المجلس الوطني للسياسات العليا.
نعم، واضح. يعني أريد هنا أن أنتقل إلى سيد أحمد الأبيض من بغداد. سيد الأبيض، إذا كانت العراقية حاولت بالأمس الأخذ بزمام المبادرة من جديد، هل معنى ذلك بأن هناك فعلا ما يهدد الاتفاق الذي حصل، اتفاق تقاسم السلطة بين الأطراف العراقية؟
يعني هو مساء الخير أستاذ حسن، وتحيتي للدكتور الكبيسي ولمشاهديك. الحقيقة علينا بس أن نعيد ذاكرة يوم أمس القريبة، أنه ما حصل يوصف بالشكل الآتي، هو سوء فهم وصف اليوم معظم القادة السياسيين. هذا سوء الفهم أدى إلى انسحاب، هذا الانسحاب أدى إلى تفعيل أزمة لم تنتهي الحقيقة. وفق هذا التصور أنا أعتقد أنه مبدأ توزيع المناصب وثم توزيع الصلاحيات، هذه المبدأين الحقيقة لم يستطيع العراق يعني العراقيين بشكل عام أن يفهموه بطريقة على أساس قيام دولة مؤسساتية. عندما تستقر الدولة المؤسساتية يعني المنصب عند ذاك ليس هو المتحكم بمجريات الأمور اليومية للحياة في العراق. هذا جانب. الجانب الآخر، العراقية للأسف فيها مشكلتين أساسية. أولا يعني راهنت على الحقيقة على القضية الخارجية في حل قضية داخلية، وهذا ليس اتهام، هذا نوع من الفهم السياسي لطبيعة الحياة السياسية العراقية. ثانيا، منذ أشهر وهنالك أحاديث على أنه هناك مجموعة يعني وأطلقت على نفسها باسم تيار الاعتدال. هذه المجموعة منذ أشهر وقادة التحالف الوطني يقولوا أن هناك انسحابات وهناك مفاوضات وهذا التيار هذا قد ينسحب، وبالأمس تحقق ذلك. هذا الحقيقة فرض واقع حال جديد يوم أمس، هو تشكيل الحكومة الأغلبية السياسية أو النيابية تحت إطار الشراكة الوطنية الذي تم بالاتفاق السياسي اللي وقع في بيت السيد مسعود البرزاني. أي الحقيقة هذا يعني علينا أن نعترف بحقيقة أن السيد المالكي استطاع أن يدير هذه الأزمة، يعني هي كانت أزمة كبيرة، وأن يحسب المخارج والمداخل بشكل دقيق بالشكل الذي أوصله إلى
لكن
وصل يوم
يبقى أمس. السؤال يعني يبقى السؤال، يعني هل العملية السياسية ستستمر كما هو مقرر لها، أم أنها ستسير حتى لو تخلفت العراقية عن السير بركب السائرين بهذه العملية؟
هذا يعتمد على قضيتين أساسية. علينا أن نكون منصفين. القائمة العراقية عندما دخلت هذا يعني هذه الانتخابات الحقيقة دخلتها بتصور ورؤى تختلف عن المرحلة السابقة التي دخلتها كقائمة عراقية كانت تمثل الوفاق الوطني. هذه المرة القائمة العراقية وصفت بأنها هي جسد سني بطربوش شيعي، هكذا وصفت سياسيا. عندما يضع الناخب يعني السني ثقته بزعيم وطني مثل الدكتور اياد علاوي وهو معروف انه شيعي علماني، هذا ليس بشيء سهل الحقيقة. كان اكو فرصة لان ننتقل الى الوطنية التي ننشدها الحقيقة التي تتجاوز العقد الطائفية والإثنية. هذه القائمة بزعاماتها الحقيقة لديها برامج متعددة وليس برنامج واحد. هنالك من ينشد إلى تعزيز المصالحة الوطنية، هنالك من ينشد إلى أنهاء ملف المهجرين، هنالك من ينشد إلى أنهاء ملف المحتجزين. لاحظ هذه الملفات الحقيقة خلفها جمهور وصل إلى 9 ملايين الذين يمثلون يعني 91 مقعد التي تمتلكها العراقية. نعم. اليوم العراقية الحقيقة يعني للأسف دخلت في مسألة التمحور الذي يعيشه العراق. هنالك محورية واضحة، هنالك صراع على الأرض العراقية. نعم. ما بين الإدارة الأمريكية يعني وما بين الوجود الإيراني.
نعم. سيد الأبيض أصبحت واضحة الفكرة. سيد الكباسي، يعني هناك اتفاق بينك وبين السيد الأبيض على أن العراقية لم تستطع أن تدير الأزمة ومصالحها بشكل الذي يضمن لها مكاسب أكبر. لكن السؤال، هل هذا الأمر سيؤثر على مفاوضات تشكيل الحكومة والحصص العراقية في هذه الحكومة، أم أن الأمر مبتوت مسبقا في اتفاق قادة الكتل السياسية؟ سيد الكباسي.
لا، نحن نعرف أنه توزيع المناصب توزيع رياضي، بمعنى هناك نقاط للمقاعد البرلمانية وعلى أساس هذه النقاط سيتم توزيع المناصب. لكل منصب هناك مجموعة من النقاط، لمنصب السيد رئيس الوزراء هناك نقاط، نائب رئيس الجمهورية، الوزارات السيادية، الوزارات الخدمية إلى آخره. بالتالي ليست المشكلة، لم تكن المشكلة مشكلة توزيع المناصب. المشكلة الحقيقية في العراق هي مشكلة تقاسم السلطة في العراق. بعد 2003 كان هناك عدم توازن مطلق في قضية إدارة السلطة. عدم التوازن هذا أفضى إلى الحرب الأهلية بين عامي 2006 و2007. بعدها عدنا بعد 2007 إلى محاولة السلطة التنفيذية احتكار هذه السلطات، ومثل السيد المالكي ومكتب السيد المالكي والأمانة العامة لرئاسة الوزراء عنصر الأساسي في هذا الاحتكار. أريد من قبل العراقية ومن قبل جمهورها بشكل أساسي العودة إلى نوع من التوازن. هذا التوازن لم يتحقق لا في اجتماع أربيل ولا في اجتماع بغداد. ما وصلنا إليه حقيقة هو أننا عدنا إلى نفس سيناريو ما بعد 2003 وما تحقق في وزارة 2006، بمعنى توزيع للمناصب من دون الوصول إلى ضمانات الحد الأدنى للتقاسم في السلطة. وما أعنيه التقاسم في السلطة هو عدم احتكار السيد رئيس الوزراء للسلطة التنفيذية، عدم احتكار مكتب القائد العام للقوات المسلحة السلطة الأمنية. وهذا ما حصل في السنوات الثلاثة الأخيرة. نعم. منذ عام 2006 فشلت العراقية في أن تستعيد فكرة تقاسم السلطة. طيب. لماذا فشلت؟ يعني ربما يعني سنخوض في هذا طويلا. نعم. أساسا هل هناك عوامل موضوعية كان ممكن أن تتيح لها إمكانية النجاح؟ على
سنسأل
نعم.
سنسأل عن هذا الموضوع سنسأل عن هذا الموضوع ربما في الجزء الثاني، ولكن فقط أريد أن أسأل السيد الأبيض من بغداد بالحديث عن المحاصصة وتقاسم السلطة، هل ما يجري في العراق اليوم هو تثبيت عرف طائفي يشبه ما هو حاصل في لبنان، بمعنى آخر لبنانة السلطة في العراق؟
يعني وبالتأكيد لحد هذا اليوم، ولقد نشهد يعني حتى بما بعد في طبيعة تشكيل هذه الحكومة سوف لن تنفك الحقيقة، يعني لم ينفك شبح المحاصصة عن توزيع المناصب أو حتى على تقاسم السلطة. في مسألة اللي طرق لها الدكتور الكبيسي موضوع تقاسم السلطة، الحقيقة احنا انسحبنا إلى موضوع انقسام السلطة، وليس تقاسم سلطة، والطبيعي أن تتقاسم السلطة، لكن انقسام السلطات ذلك هو اليوم هذا اللي يهدد البلد. أنت بعد أن تقسم تنقسم السلطة، تنقسم الثروة، تنقسم الأرض، يعني هذا ممكن أن يكون مشروع مستقبلي لا ندري أين مدياته. هذا بسبب طبيعة التركيبة السياسية منذ الغزو في عام 2003، ركبت منذ مجلس الحكومة القاعدة على أنه شيعي سني كردي، وللأسف حتى الإعلام ساهم جزء كبير في يعني ترسيخ هذه الفكرة. الساسة تلقوا الحقيقة هذا الموضوع، وأصبح دافعهم الأساسي للحفاظ على طبيعة المسار السياسي بالعراق الطائفي دون المسار السياسي القائم على الاصطفافات السياسية. أصبح لديهم ملاذ في ذلك للوصول. اليوم بإجازة أقول لك الطائفية أحسن وسيلة للوصول إلى السلطة، لكن للأسف تنتج حكومة دائما ضعيفة وحكومات ضعيفة. هذا العقل السياسي العراقي لم يستطيع لحد هذه اللحظة التخلص منه بسبب عوامل خارجية موجودة، وبسبب الحقيقة خلافات الماضي التي
بالحديث عن العوامل الخارجية طبعا سيكون القسم الثاني من حلقتنا هذه محاولة الإجابة عن سؤال حول تأثير التجاذبات الإقليمية والدولية على شكل الحكومة المرتقبة. تابعونا مشاهدينا بعد الفاصل. من جديد مشاهدينا في هذه الحلقة التي نناقش فيها تعقيدات المشهد العراقي وتداعيات أزمة الثقة بين شركاء الحكم. أعود إلى ضيفي من عمان الكاتب والباحث السياسي يحيى الكبيسي. سيد الكبيسي، في بداية الحلقة عندما كنت تتحدث عن قائمة العراقية ذكرت عوامل محلية دفعت بالقائمة إلى القبول بالأمر الواقع، ولكنك أغفلت ربما ما يجمع عليه المحللون من ضغوط وتأثيرات خارجية هي نفسها التي حالت دون تشكيل الحكومة حوالي 7 أشهر من بعد الانتخابات. ما هو تأثير الدور الخارجي على هذا الأمر؟
لا بالتأكيد يعني تأثير الدور الخارجي في العراق تأثير كبير، وذلك بسبب طبيعة الوضع العراقي بعد 2003، بسبب طبيعة النخب السياسية التي ظهرت بعد 2003، ارتباطاتها السابقة تاريخية المذهبية الإثنية إلى آخره. ولكن العامل الأساسي في تأخير تشكيل الحكومة لم يكن العامل الخارجي الحقيقة، التأثير هو طبيعة الاستقطابات الداخلية في العراق. نتذكر على سبيل المثال أن إرادة الولايات المتحدة كانت ترى ضرورة إيجاد نوع من التحالف بين دولة القانون والعراقية والذهاب إلى وثم استقطاب الأكراد والذهاب إلى مجلس النواب بقائمة قوية قادرة على الإمساك، لكن بسبب تعقيدات الوضع الداخلي بين دولة القانون والعراقية فشلت القائمتان في أن تنفذ المطلب الأمريكي. نحن نعرف على سبيل المثال أن إيران كانت تريد السيد المالكي أن يبقى رئيسا للوزراء كما كانت تريده الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تريده كعامل استقرار تحقيقا لانسحابها المستقبلي. إيران ترى أن المالكي هو رجل العراق القوي الآن، وبالتالي حتى وإن لم يكن هو رجل إيران في العراق لكنه قادر على ليس على تقاطع كبير مع الاستراتيجية الإيرانية.
يعني كانت هناك عوامل داخلية وعوامل خارجية ساهمت بهذه الأزمة. سيد الأبيض، هل الحكومة العراقية المرتقبة سوف تعكس توازن قوى إقليمي ودولي على اعتبار أن كافة الكتل السياسية العراقية ستشارك فيها؟
يعني سيد الكريم، من الصعب بمكان أن تجد هكذا حكومة تحقق هذا التوازن المنشود، لأنه الأصل في الموضوع هو أصل الاختلاف وأصل الصراع القائم في المنطقة الحقيقة. وبالتالي الكل يعلم أنه المشروع الذي أنتج في العراق، المشروع السياسي أقصد، هو مشروع أمريكي، يعني لا هروب ولا انفكاك من ذلك. وبالتالي اليوم طبيعة الصراع في المنطقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية ويعني إيران تهدد الحقيقة بنسف المشروع العراقي فيما إذا لم يحصل اتفاق إقليمي. تحدثنا بالأمس عن إحدى الفضائيات أنه العراق اليوم فعلا بحاجة لاتفاق إقليمي ترعاه دولة من الدول الإقليم المعتدلة في سياساتها كتركيا، نعم، وتحقق التوازن العربي الإيراني الذي ممكن أن ينعكس على توازن إيراني أمريكي.
لكن الاتفاق الذي حصل، عفوا سيد الأبيض، الاتفاق الذي حصل ألا يعكس تقاطع إيراني أمريكي في مكان ما على أرض العراق؟
يعني هو في نقطة واحدة فقط، أنا يعني أتفق مع السيد الكويسي أنه نقطة قبول الأمريكان والإيرانيين بدورة ثانية لرئيس الوزراء نور المالكي، هذه النقطة الحقيقة. لكن هناك كان اختلاف بالرؤية، الأمريكان كانوا يريدوا المالكي أن يأتي من خلال التحالف مع العراقية، لكن الإيرانيين كانوا يعني يؤكدون على أنه لا يأتي المالكي من تحالفه مع العراقية، باعتبار العراقية تمثل المحور العربي والقومي والتشدد وما شابه ذلك. هذه الرؤية الإيرانية لهذه القائمة، بالتالي هي ممسوكة إقليميا من دول عربية، وهذا الحقيقة التقاطع الوحيد الذي انجر يعني يؤدي لانقسامات وعدم اتفاق بالرؤى ما بين الأمريكان والإيرانيين. من الصعب أن يتفق الأمريكان والإيران على شخص ويختلفوا في الآليات كيف يكون هذا الشخص رئيس وزراء، وهذا أصل الإشكال. بودي أن أعلق على نقطة في غاية
باختصار
الأهمية. الخطأ التكتيك اللي يعني خطأت به العراقية هو أنه قبلت باتفاق سياسي طويل، رادت أن تعشقه في قضية برلمانية ودستورية وقانونية. جنابك لو تعرف الاتفاق السياسي هذا كم يحتاج من آليات ووقت للإمضاء في تطبيقه، الحقيقة كان يحتاج إلى رؤية أخرى سياسية، لكن عامل الوقت وعامل الضغط، وأعتقد أنه الجانب الأمريكي ضغط بقوة على القائمة العراقية أكثر مما ضغط على الفرقاء الآخرين كالأكراد والتحالف الوطني.
سيد الكبيسي، إذا كان هذا التقاطع كما يقول السيد الأبيض هو فقط في نقطة واحدة، الاتفاق على المالكي بغض النظر عن الآليات، نحن أمام مسيرة طويلة هي تشكيل الحكومة، هل معنى ذلك أن هذا التقاطع انتهى عند هذه النقطة وبالتالي سنكون أمام تجاذب كبير فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، أم سيذهب المالكي بحكومة أغلبية حتى ولو رفضت العراقية؟
يعني أستاذ حسن، أولا لا وجود لا إمكانية لحكومة أغلبية سياسية في العراق، طبيعة الكتل السياسية وطبيعة ناخبيها لا تتيح مثل هذه الإمكانية. بمعنى عندما نتحدث عن حكومة أغلبية سنتحدث عن حكومة شيعية كردية مقابل مقاطعة سنية، وبالنوعنا نعود بالعجلة إلى الخلف إلى عام 2005 والمجلس الوطني، هذا غير ممكن والجميع يعي هذه الحقيقة. نحن نتذكر على سبيل المثال أن دولة القانون والتحالف الوطني تحدثا عن حكومة أغلبية وطنية في برنامجهم الانتخابي، لكن اكتشفا بعد نتائج الانتخابات أن هذا غير ممكن، لأنه يعني عودة الأمور في العراق إلى المربع الأول وربما مربع الاقتتال الطائفي.
معنى ذلك
هذا غير ممكن.
معنى ذلك أن الاتفاق أو التقاطع الإيراني الأمريكي يتجاوز مسألة نوري المالكي إلى ما هو أبعد من ذلك، إلى شكل الحكومة برمتها، وربما هذا واضح من خلال الاتفاق السياسي.
يعني نحن سأذكرك بقضيتين أساسيتين، سأذكرك بقضيتنا المبادرة السعودية التي طرحت تم رفضها مباشرة من دولة القانون، لأن دولة القانون لها موقف مسبق من المملكة العربية السعودية، لأنها تعتقد أن المملكة العربية السعودية غير محايدة وهي تدعم طرف آخر هو العراقية، والأمر مع العراقية نفس الشيء مع إيران. وبالتالي أنا أعتقد بالنتيجة التي خلصنا إليها، ما خلصنا إليه هو الآتي: حكومة عراقية تهيمن عليها رؤية دولة القانون والتحالف الكردستاني، تهيمن عليها نفس الرؤية التي حكمت الحكومة السابقة، بمعنى سيكون هناك احتكار للسلطة من قبل السيد المالكي والمالكي مكتب السيد المالكي ومكتب السيد القائد العام للمسلحة، ولن يتمكن الآخر إلا من القيام بأمرين: المشاركة، يعني المساهمة في الحكومة من دون المشاركة، واحد. اثنين، الصراخ، بمعنى الحديث عن عدم التزام السيد المالكي بالأشياء المتفق عليها. وأخطر ما في الأمر أنه قد يقود هذا إلى موجة عنف ثانية نخشى منها جميعا.
سيد الأبيض، باختصار شديد، إذا كانت الصورة على هذه الشاكلة، إذا ماذا ربح الأمريكيون والإدارة الأمريكية من كل هذه الصفقة؟
يعني والصراع ما بين الحقيقة الجمهوريين والديمقراطيين واضح جدا في نظرتهم للوضع في العراق. هذا الوضع في العراق اليوم يحتاج إلى أن يتفق العراقيين. طبعا حصل اتفاق سياسي لكن على مستوى عالي لم ينزل إلى الأرض. الإدارة الأمريكية الحقيقة هي قد تكون رابحة في مسألتين. أكو وجهة نظر جديدة أنه الأمريكان عازمون على البقاء في العراق وهم يحاولوا تمديد بقاء قواتهم. هذا قد يتطلب فوضى في العراق ونوع من الصراعات مشابه لصراعات عام 2005 و2006. والآخر يقول لا، هم بحاجة إلى استقرار لكي يكملوا الانسحاب. أنا أعتقد هذا الصراع هو ما بين الإدارة الجمهورية، يعني ما بين الإدارة عفوا الديمقراطية، وما بين التوجه الجمهوري الذي حاز على الأغلبية في الكونغرس. للأسف هذا لم يصل إلى العقل السياسي العراقي لكيفية تخلصنا من حمل الألغام الذي بدأ منذ يوم أمس. بالوصف الآن الحالة السياسية العراقية هي سارت، لكن الآن تسير في حقل الألغام، تحتاج إلى عقلية سياسية عراقية هادئة وحكيمة. شكرا لكي تقفز على هذه الألغام.
شكرا لك أحمد الأبيض، الكاتب والباحث السياسي من بغداد، وأشكر يحيى الكبيسي أيضا الكاتب والباحث السياسي، حدثنا.